عليكم السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا، اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفيد من قبل بعض العلماء من وجود اصطلاحات متعددة للتوصل، منها أن التوصلي هو ما يصدر من لدن العابد دون إرادة، دون قصد واختيار، منها أن التوصلي ما يسقط بفعل الغير سواء كان الغير نائبا مناب من قبل المكلف، أو أنه متبرع بأداء التكليف، منها أن التوصل ما يمكن أن يسقط. عليكم السلام. بالفرد المحرم بخلاف التعبدي فإنه لا يسقط إلا بالمحلل إذا صح التعبير. فإذا أوردنا أكثر من اصطلاح للتوصل. بعد ذلك أورد هذا العالم كلاما طويلا، خلاصة كلامه يلخصها لنا الماتن، وإلا فالذي أورد هذه الاصطلاحات المتعددة كلامه طويل وطويل، بمعنى أنه أشبع البحث وأورد احتمالات متعددة يطول بإرادها الكلام. لذا يقول الماتن الجدير بنا أن نحلل المسألة ونرى مقتضى الأصل العملي إذا أطلق، فهل الأصل العملي عندما يكون لدينا وجوب أمر ونشك بأنه توصلي أو تعبدي بهذه الاصطلاحات المتعددة، فهل يقتضي الأصل أن الفعل يجزئ ويسقط التكليف حتى لو صدر من المكلف دون قصد واختيار؟ الاصطلاح الأول، هل يقتضي الأصل العملي أن الفعل يجزئ ويسقط التكليف حتى لو تبرع به متبرع؟ أو أناب المكلف غيره للإتيان به، هل أن مقتضى الأصل أن الفرد المحرم إذا أتي به من قبل المكلف يجزئ ويسقط التكليف؟ مثلا قال لنا الباري: نهانا أن نصلي في الأرض المغصوبة، ولكننا صلينا، فهل مقتضى الأصل العملي إجزاء التكليف هذا المأتي به يسقط ذلك الأمر بالصلاة؟ ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ يقول الماتن: الذي ينبغي أن نورده نحن تلخيصا للكلام وإحكاما للمطلب، يعني نلخص البحث ونجعله ماذا؟ محكما، أي لا يمكن أن ينقض علينا غيرنا فيما أوردناه لدقته وأحكامه. طيب، أولا النقطة الأولى، يقول المات لا بد أن نقول إن الأمر الصادر من المولى، إذا أمرنا المولى بالإتيان بفعل فهذا الأمر يقتضي منا أن يكون الفعل منسوبا إلينا، الفعل لا بد أن ينتسب للمأمور معي؟ أي، وإن كان المكلف لم يقصد الفعل بذاته، يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بشيء، ما أكثر الأوامر في الشريعة المقدسة: توضأ، اغتسل، صلي، صم، حج، زكي، بر والديك، أي أمر نأخذه من هذه الأوامر؟ يقول لا بد أن ننظر أولا أن الفعل عندما يريد المكلف أن يمتثله لا بد أن ينتسب الفعل إلى هذا المكلف بنحو من الانتساب، حتى إذا كان المكلف في بعض الأحايين لم يقصد ذلك الفعل بذاته. مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، نتصور أن نصلي ذلك لكن دون أن نقصد الإتيان بالصلاة، ولا ما نتصور؟ ممكن، عرفنا؟ طبعا ممكن مش بالدقة العقلية، ممكن عرفا، مثل يشوف واحد مؤمن هذا شغلته بس يصلي، هو أوتوماتيكيا مثل ما نقول يصلي، وين ما يروح يصلي، لاحظنا؟ بعض المؤمنين كذا ولا لا؟ يصير فعل الخير يسيطر عليه، يغلب، وين ما تشوفه كبر وقاعد يصلي، فهو حتى لم يعني يتوجه ويقصد الفعل بذاته، يكون الفعل قد صدر منه، بس هذا في نحو من النسبة إليه. طبعا قلنا دقة لابد، عرفنا؟ ايه، ها، يصير مثل الجبلة، نعم، لكن في قصد، طبعا بالدقة العقلية في قصد. أما عدم قصد الفعل بعنوانه فهذا كثيرا ما يحدث. عرفنا؟ مثلا الله تبارك وتعالى أمرني بالغسل، فأنا يمكن أن ماذا؟ أغتسل، ولكن دون أن أتوجه إلى قصد هذا الفعل بعنوانه، بعنوان النغسة. يصير ولا ما يصير؟ يصير. عرفنا؟ ولذلك تشوفون أن كثيرا من الناس عند حالة يقول مثلا إذا لامس بعض الأشياء التي فيها قذارة يروح يسكب الماء على بدنه من أعلاه إلى أسفله، ولكن دون أن يقصد عنوان الغسل. لاحظنا؟ ففي بعض الأحايين يتأتى الفعل من لدن المكلف دون قصد للفعل بعنوانه. يصير ولا ما يصير؟ كما الآن وردنا عندنا كثير من الناس، يعني أنا سمعت هكذا يقول لي أنا واحد أنا أشتغل بس أخلص أوتوماتيكيا أروح تحت الحنفية وأسكب الماء علي من قمة رأسي إلى أخمص قدمي، فهذا ما يقصد أنه يغتسل. عرفنا؟ ليش هذا مو غسل؟ هذا غسل إلا غسل ونص بعد كلام في أنه هل يجزي لأنه مشروط بالقربة أو مو مشروط أو كذا، ذا كلام ثاني، بس هو غسل وهن لم يقصده أنه غسل. عرفنا؟ غسل ونص بعد مش بس غسل. أي. طيب يقول نعم كما أوردنا بالأمس الماضي هناك تتم لا بد لنا من الالتفات إليها، وهي أن الفعل في انتسابه إلى الفاعل لا بد أن يكون هناك نحو من الارتباط بين الفاعل والفعل، بحيث يكون التأثير من لدن العرف استقلالا منسوب إلى الفاعل. ولذلك قلنا في المثال في مرة واحد يأتي ويأخذ السيف ويقتل شخصا، هذا نقول له قاتل، وأخرى يأمر عبده يقول يا عبدي يا جون اقتل هذا، ويجي العبد ويقتل. أيضا في الصورة الثانية نقول له قاتل. الصورة الثالثة واحد مثل ما نقول يدفعه بقوة على الغير أو إلى الغير فيموت الغير، لكن هذا ما نقول له قاتل. لماذا؟ قاتل تسامحا طبعا مدقة، لأن الفعل لم ينتسب إليه إلا بنحو من التسامح لأنه دفع. وهذا واضح في العرف طبعا أن في هذه الحالة لا يقال له قاتل إلا بالتسامح، لأنه أصلا مسلوب يعني الاختيار، فلا يقال له أنه قتل، بالرغم من أن لولا هالقوة وهالعضل الموجود في جسمه، يعني لو كان مثلا جسمه مو بهالوزن، مثلا لو كان واحد ضعيف مثلا ووقع على ذاك الشخص لما مات، لكن هذا لثقل جسمه وقوة عضلاته. أي نعم، فوقوع على ذاك الشخص سبب قتل ذاك الشخص، مع ذلك لا يقال له قاتل. ولذلك الماتن يؤكد على هذه النقطة، يقول لا بد من استناد الفعل إلى الفاعل بأن يكون هناك استقلال في التأثير من لدن الفاعل. ما نقصد بالاستقلال بأن لابد أن يكون وحده لا شريك له، لا، بأن استقلال يعني بحيث الفعل العرف يسند الفعل إليه استقلالا بهذا النحو من الاستقلال. طبعا التعبير فيه تسامح، لكن في بعض الأحيان بعد الألفاظ قاصرة عن إبانة المعنى، فاللبيب تكفيه الإشارة. على كل إيه، يقول من خلال هذا التحقيق ظهر لنا جليا وبان لنا واضحا بأن الفعل لا يجتزأ به إذا صدر من لدن الغير حتى على نحو الاستناد معي، فضلا عن أن يكون بالتبرع من لدن الغير. الفعل حتى يجتزأ به لابد أن ينسب إلى الفاعل. نعم، قد يكون لدينا دليل خاص، من هذا الدليل الخاص نستظهر الاكتفاء بالنيابة، وإلا الأصل الأولي ما نقدر، لا نستطيع أن نقول بإجزاء الفعل الصادر من غير الفاعل، من غير المكلف عن المكلف، أي أن الظهور ما يقتضيه الظهور للأمر. إذا قال لك مثلا صلي صم بر والديك، هذا الظهور الأولي يقتضي أن الفعل لا يجزئ ولا يسقط عن المكلف إلا إذا صدر من لدن المكلف وانتسب إليه، فلو تبرع به غيره أو أن المكلف قال أنا ما أقدر، أخلي واحد يقوم بالفعل عني، لا يقول العرف أن هذا فعل ذاك أو لا يجزئ في نظر العرف الإطلاق، يعني يقولون هذا ما امتثل أمر مولاه معي؟ ما امتثل، لأن التكليف وجه إليك. نعم، ولذلك يقول، وهذا أنا شوية ودي أعلق عليه، احنا هكذا نستظهر من اي ادله؟ من الادله الشرعيه وليس من الادله العرفيه. الدليل العرفي قلنا يختلف عن الدليل الشرعي. الدليل العرفي عندما يقول لك المولى قم بالفعل الكذائي، في العرف لا يراد الا انجاز الفعل وتحقيقه، من النادر او في الموارد النادره يستفاد أن هناك قرينة دالة على أن إنجاز الفعل لا يراد إلا منك ولا ينبغي أن يصدر إلا عنك، هذه في الحالات النادرة. وإلا الأصل الأولي أنا عندما أقول لك مثلا ائتني بكذا وأنت تقول لي شخص آخر، نعم، ويتحقق الغرض، أنا لا بأس، لأنه الهدف عرفا هو تحقيق الغرض في العرف، لكن نحن نستظهر من أوامر المولى شيئا آخر غير ما لدى العرف، وهو أن الأمر بشيء يقتضي هذا الأمر أن يكون الفعل واحد لا بد أن ينتسب إلى المكلف. الأمر الثاني أن الانتساب على هذا النحو بمعنى أن استنابة الغير فضلا عن تبرع الغير لا يجتزأ به في مقام الامتثال، لكن هذا وين نفهمه؟ في الأوامر الخاصة الصادرة من لدن الشارع المولى وليس من الأوامر العرفية. انتبهنا؟ طيب، ولذلك الماتن يقول من خلال ما تقدم يظهر أن مقتضى الظهور المذكور مقتضى عدم الاجتزاء بفعل الغير. حتى لو قلنا للغير نعم الله أمرنا بالصوم بس احنا ما نريد نصوم، يا ده صوم عنا، قام ذا وانت خوش آدمي انت احسن منا، نقول له ما شاء الله عليك لسانك رطب بذكر الله صومك حتما يصير احسن معه، صوم عنا. يقول هذا ما يستفاد، لان الله ما يريد فقط ايجاد الماهية بما هي ماهية، وانما يستفاد ان هذا الفعل لابد ان ينتسب للمكلف. لاحظنا؟ طيب. ومنه يظهر ان مقتضى الظهور المذكور عدم الاجتزاء بفعل الغير مع الاستنابة فضلا عن التبرع، بل لا بد فيه من دليل عام او خاص يقتضي بدلية فعل المستناب او فعل المتبرع عن فعل المكلف. نعم عندنا ادلة خاصة، مثلا في الادلة الخاصة مثل الشخص اذا لم يستطع ان يحج استطاعة بدنية وكان متمكن ماليا هنا يستطيع ان ينيب لوجود الدليل الخاص، تبعنا؟ او انه عليه دين فتبرع المتبرع حتى وان لم يدري المديون، هنا يسقط الدين عن ذمة المكلف. في مثل هكذا موارد لوجود أدلة خاصة نقول بماذا؟ بإجزاء فعل الغير استنابة أو نيابة أو تبرعا، واضح لنا؟ لكن للأدلة الخاصة. أما مقتضى الظهور الأول عدم الاجتزاء بفعل الغير، عدم اجزاء فعل الغير وإن كان بالنيابة. طيب هذا ما قلناه، بس نريد أيضا أن نبين ما ألمحنا إليه في بعض البحوث الأصولية السابقة، وخلاصة ما ألمحنا إليه أنه في بعض الأحايين يكون التكليف بإيجاد التكليف وإن أسند إلى المكلف، لكن يراد منه إيجاد الماهية، بمعنى أنه لا ينظر إلى إيجاد الماهية باعتبار صدورها من المكلف أو انتسابها إليه، بل النظر في التكليف إلى إيجاد الماهية خارجا بأي نحو اتفق. إذا أنتم على علم أوردنا هكذا بحث، قلنا إن الأمر في بعض الأحيان ماذا يقول؟ هكذا يقول الآمر. مرة يقول لي الآمر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى يقول لي الآمر صلي متوضئة يعني طاهر، وثالثة يقول لي الآمر صلي واجعل مكان صلاتك طاهرة. شوفوا عندنا أنحاء من الأوامر. الأمر الأول ايش قلنا؟ الأمر الأول نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك قطعا خارج عن اختيار المكلف ولا داخل تحت اختياره، فهذا الأمر لا يقتضي تحقيق الدلوك لعدم قدرة المكلف عليه، والتكليف مشروط بالقدرة. النحو الثاني صلي متطهرة، قلنا هذا واضح أنه يريد تقييد ماهية الصلاة بالطهارة. الأمر الثالث اجعل مكان صلواتك أو صلاتك طاهرة. بالنسبة لصلي متطهرة نلاحظ بأن الأمر صدر على كيفية خاصة، وهو أنه لا بد للمكلف أن يكون متطهرا، هو اللي نسميه هو يعني لا غيره، هو بذاته لا بد أن يحدث الطهارة. لكن اجعل مكان صلاتك طاهرا، نلاحظ أن هذا الأمر بجعل مكان الصلاة طاهرا يمكن أن يتحقق. مكان نجس هو الأمر، يمكن يقوم هو يطهر المكان، ويمكن يقول لعبده أو لأمته يا أمة الله طهري المكان. وثالثة، يهطل المطر بغزارة فيطهر المطر. في الأنحاء الثلاثة والحالات الثلاث يتحقق الغرض، بمعنى أننا نستكشف من هكذا أوامر أنها لا دخل لها في نسبة الفعل صدورا إلى الفاعل، والغرض من الأمر في استظهارنا تحقيق الماهية بأي نحو من الأنحاء كان، أي سواء كانت الطهارة صادرة من المصلي هو الذي طهر المكان، أو صدرت من لدن عبده، أو يعني بالاستنابة، أو لا دخل، تحققت وحدها الغرض تحقق، بمعنى أن الغرض من إصدار الأمر هو تحقيق الماهية بأي نحو من الأنحاء، مباشرة استنابة أو بتبرع مثل ما نقول هنا السماء تبرعت له، يعني الله مثل ما نقول رزقه أنه لا يكلف نفسه ولا عبده، وإنما تم له ما أراد من دون عناء. على كل، ولذلك يقول في مثل هكذا أوامر، بمعنى أننا نستظهر من الأمر الاكتفاء بتحقق الماهية بأي نحو من الأنحاء، قطعا نقول بالإجزاء، نقول بالإجزاء ليس فقط في صورة النيابة كما هو واضح، يعني إذا قال لعبده طهر المكان، بل حتى إذا تبرعت له السماء كما ألمحنا. أي ها هنا نحتاج أيضا أن نضيف تتم. طيب، إذا كان التكليف ورد على هذا النحو، بمعنى أن المولى يريد من المكلف إيجاد الماهية، وقلنا يصح أن يستنيب عبده عنه، ويصح للمتبرع أن يقوم بالفعل عنه في مثل هذه الحالة، كما قامت السماء متبرعة لهذا، لاحظنا، واجتزأ بالفعل. طيب، في هذه الحالة هل نستطيع أن نقول أن الفاعل امتثل، المكلف امتثل التكليف لو تبرعت السماء عنه؟ لا، المكلف ما امتثل التكليف ولا شارك فيه، تحقق شرط التكليف، بمعنى أن التكليف مشروط فحصل الشرط، أداء الصلاة مشروط أن يكون في مكان طاهر فحصل الشرط، فنقول تحقق وحصل الغرض لأن المكلف امتثل التكليف أو شارك فيه، معي؟ طيب، قال بعض الأصوليين بأن المسألة في المقام راجع إلى سقوط التكليف بتعذر الامتثال باعتبار ارتفاع الموضوع. ليش ما ننسب الفعل إلى الفاعل؟ ما نقول إن المكلف امتثل، لأن ما يستطيع بعد المكلف يمتثل. فهو من قبيل لو قال لك غسل الميت ثم جاءت نزلت نار من السماء فأحرقت جثته، كان هذا مجرم فأحرقته النار، في هالحالة شو يسوي؟ هل يبقى غسل الميت؟ ها، فهنا التكليف يسقط كما قيل بتعذر الامتثال لارتفاع الموضوع، لا موضوع لغسل الميت مع إحراق النار السماوية له كما هو واضح. مثالنا كذلك. طيب، الماتن يقول إن هذا الكلام ليس بسليم، كلامنا ليس من قبيل تعذر التكليف بارتفاع موضوعه وبالتالي سقوطه عن المكلف، لا لا لا، معي؟ ليش؟ يقول في مثل هكذا موارد لا يقال تعذر التكليف بل يقال حصل الغرض، معي؟ تعذر التكليف إذا لم يتحصل الغرض كما في ماذا؟ ما استطاع المكلف أن يحقق شيء ولا حقق الغسل للجثة كما رأينا، هذه نقول تعذر التكليف. أما هنا نقول سقط التكليف بتحقق الغرض، معي؟ فتحصيل الغرض الحاصل غير مطلوب، المطلوب هو أن يطهر الأرض النجسة ليصلي عليها، بما أنه جاء الديمة من السماء فطهرت هذه الأرض. بعد لا نقول تعذر التكليف وإنما نقول تحصل الغرض. طيب، والدليل على ذلك بوجود فرق بين المقامين. في المقام الأول نجد في مثل تعذر التكليف لو علم بأن هذا الميت له عدو وهو مكلف بتغسيل جثته ولكن يعلم بأن العدو سيحرق الجثة، يجب على المكلف أن يحفظ الجثة ليؤدي التكليف. لكن لو علم المكلف بأن السماء ستمطر مطرا غزيرا فهل يجب عليه يقول أنا بما أني مكلف بالتطهير خلني أمنع السماء؟ يجب عليه كذا؟ يقول هناك فارق بين المسألة الأولى تعذر التكليف والمسألة الثانية حصول الشرط وتحقق الغرض. لاحظنا؟ لاحظنا الفارق بين الأمرين، وهو أن المسألة الأولى ترجع إلى أن على المكلف أن يحفظ الموضوع اللي على أساسه يمتثل التكليف، فلا يسوغ له أن يجعل العدو يحرق الجثة، بينما في المسألة الثانية ليست الأمر كذلك وهي في مقام تحصيل الغرض. معه؟ على كل، ما أدري اتضحت المسألة أو لا. أيضا قيل في هذه المسألة، هذه المسألة التي ورد الأمر فيها بتحقيق الماهية وقلنا يكتفى في هكذا أوامر بفعل الشخص بفعل النائب بإيجاد الفعل من لدن المتبرع. طيب، إذا كانت المسألة، إذا جاءنا الأمر في هكذا مسائل بمعنى إيجاد الماهية وشككنا أن هذه المسألة لابد أن تصدر من لدن المكلف، أو أن الأمر فيها له إطلاق أو عموم يشمل النائب. فواضح بأننا نقول مقتضى البراءة عند الشك في التكليف، يعني لو ما نقول إنه لو جاء النائب بالفعل نشك في سقوط الفعل، فيبقى الفعل يعني يبقى التكليف مجرا لأصالة الاشتغال، بل نقول بأن في مثل هكذا موارد ومسائل الفعل ليس يرجع إلى أصالة الاشتغال بل مجرى للبراءة، لأن شك في خصوصية زائدة. ولذلك الماتن يقول في أمثال هكذا مسائل، يعني إذا كان التكليف بإيجاد الماهية في الحقيقة يرجع إلى خصوصية زائدة. بمعنى الآن الله أمرنا أن نصلي في الأرض الطاهرة، فجاء النائب لنا قلنا له غسل هذه الأرض أو طهر هذه الأرض، فأصبحت طاهرة الأرض. أردنا الآن نصلي، صلينا، فيما بعد شككنا، قلنا هذه الصلاة لعلها ليست الصلاة هي التي أتينا بها المجزئة، لأن الله أمرنا أن نطهر الأرض مباشرة، فلعل هناك خصوصية لهذه الصلاة وهي أن تكون في مكان طاهر طهر من قبل المكلف. يقول هذا يرجع إلى شنو؟ شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، اللي يعني وجود خصوصية زائدة وهي أن تكون الصلاة قد قيدت بالإتيان بها في مكان طاهر من قبل مكلف، وهذا مجرى لأي شيء؟ للبراءة كما قلنا. ولذلك يقول الماتن ودعوى أن الشك في المقام حيث كان في سقوط التكليف فالمرجع معه الاشتغال. هذه الدعوة شنو؟ مدفوعة. ليش؟ يقول بالبيان التالي: لأن أصالة الاشتغال متى تكون منجزة في حق المكلف؟ إذا كان الشك في السقوط للشك في الامتثال مع تحديد المكلف به. الآن لاحظوا، الله أمرني بصلاة الظهر، صلاة الظهر عندي محددة، وأنا ما أدري صليت الظهر ولا ما صليت الظهر، هذا ما أستطيع أن أجري أصالة البراءة، لأن هنا ماذا؟ ما ورد لي أصالة الاشتغال، في تكليف والتكليف محدد، بس في موردنا اللي الطهارة شككنا في أن تكون صادرة من لدن المكلف، ليس مثل التكليف بصلاة الظهر، وإنما هنا ماذا؟ في خصوصية زايدة، يعني كما يعبر بعضهم في إكمال هنا، تتمة زيادة، فنشك في تقييد التكليف بها، البراءة تجري عنها. ولذلك قلنا مرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر. أي ولذلك يقول هذه الدعوة مدفوعة باختصاص أصالة الاشتغال فيما إذا كان الاشتغال في السقوط للشك في الامتثال مع وجود تحديد للمكلف به، أما هنا ماذا؟ دون مثل المقام مما كان الشك فيه للشك في حدود التكليف. أنا ما أدري هل التكليف هذا حدوده أن يكون التطهير لابد أن يصدر من المكلف، أو لا أعم من أن يصدر من المكلف أو بالاستنابة أو بتبرع الغير. فيقول المسألة قطعا راجعة إلى كونها صغرى من صغريات الأقل والأكثر الارتباطية. يقول باقي بعد شوية إيضاح أو مزيد من الإيضاح، خلاصته بأنه في بعض تعابير الأصوليين هذا التعبير يمكن أن يطبق على المقام، ويمكن أن نقول أنه لا بد من إجراء أصالة الاشتغال بسبب وجود هذا التعبير. شنو هذا التعبير أولا؟ خلنا نقول نأتي بالتعبير. يقول إنه في بعض التعبيرات الأصولية عدم سقوط التكليف، أصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال، هذا واضح يشمل مقامنا ولا ما يشمله؟ المكلف كلف بتطهير الأرض وهو لم يمتثل هذا التكليف، صح؟ يعني مباشرة، ألا يشمل هذا التعبير الصادر من قبل بعض الأصوليين أصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال؟ يقول عندنا رد واضح، أولا أن ما عندنا أصل عملي اسمه أصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال، ما عندنا أصل، هذا تعبير أورد بناء على التسامح في التعبيرات، يعني احنا ما نقدر كل جميع تعبيراتنا تصير شنو دقيقة، ما نقدر، كثير من التعبيرات يعبر عنها لإيصال المطلب إلى الأذهان من باب التسامح، وإلا لو أردنا أن نعبر تعبير حرفي ودقي لوقعنا في إشكالية لا يمكن الخروج عنها. إيه؟ ولذلك يقول هذا الأصل لا أصل له، يعني ما عندنا أصل عملي بهذا حتى نطبق على مسألتنا، وإنما الأصل الذي ينبغي أن يقال الأصل عدم سقوط التكليف مع عدم حصول المكلف به، صح؟ إذا ما حصل المكلف به نقول الأصل عدم سقوط التكليف، يعني التكليف باق على منجزيته، بس احنا شو نقول في مقامنا؟ نقول حصل المكلف به لكن نشك في وجود قيد تتم اكمال له او ما فيه، فالاصل عدم وجود هذه التتمة. طيب بقي الكلام في انه ماذا يقتضيه ايضا الاصل العملي بالنسبة للاتيان بالفرد المحرم. الله قال لنا أقم الصلاة، هذا أمر وإحنا غير ملتزمين ودخلنا في أرض مغصوبة، قلنا بعد ما يمكن غصبنا ما يخالف، بعد نترك الصلاة خلنا نصلي، فصلينا وتالي رجعنا تائبين إلى الله، ما في عابدين تائبين منيبين خاضعين، قلنا ما ندري ذلك التكليف المأتي به فرد محرم لأنه منهي عن وعبادة، ما ندري يسقط التكليف أم لا، فإذا لم يسقط يعني يجب علينا القضاء، وإذا سقط خلاص بعد لا وجوب للقضاء. يقول هذه المسألة إجزاء التكليف باعتبار بالفرد المحرم بإطلاقه لا ينبغي أن تبحث في المقام، ليش؟ لأن يقول هذه صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي، فما يقال في مبحث اجتماع الأمر والنهي يعني ما يتوصل إليه الأصولي في بحثه نتيجة ما يتوصل إليه الأصولي يصحنا، إذا قلنا نعم هناك إطلاق لأوامر المولى يشمل جميع الأفراد الواجدة للملاك، والصلاة في الأرض المغصوبة فرد من الصلاة واجدة للملاك، هذا واحد، فيصير الإتيان بها باعتبار واجديتها للملاك مجزئ، وأيضا إذا قلنا بعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي كما ذهب إليه الأقون، أما إذا قلنا بالاستحالة فهنا إما يأمر بالصلاة أو نهي عن الغصب، معي؟ وهذا يتوقف على مبنى أصولي. على كل يقول إحنا ما نقدر هنا نقول يعني نبين نقول نعم الأصل في الأمر أن يكون توصلية بمعنى واجدية الفرد المحرم للملاك، فإطلاق الأمر شامل لمثل هكذا فرد محرم. يقول هذه النتيجة ما نقدر نتوصل إليها في هذا المبحث. ليش؟ لأنها صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي، فما نستنتجه هناك في بحثنا ونصل إليه أيضا نطبقه في المقام. طيب، على كل، بعد ذلك يقول: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين،